بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما وسيحكم بينهما. هذا الحديث في إثبات علم الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو عز وجل يعلم ما مضى وما بين يدي الناس وما سيأتي، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء. وفيه إثبات عدل الله عز وجل، وأنه له الملك، وأنه عز وجل حكم قسط. وفيه إخبار على الله عز وجل، إخبار عن الله عز وجل بالدراية. فقوله لكن الله يدري هنا ليس فيه إثبات صفة الدراية، وإنما هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات. فلا يوصف الله بالدراية، لا يوصف الله بالدراية. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كلام مؤصل في هذا الباب.
المصاب في المكان الجسدي كتاب شرح أصول الإيمان.
فالدراية لا يوصف الله بها، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يوصف ولا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه. فالدراية هنا من باب الإخبار، من باب الإخبار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 142: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. إيش معنى دعائه؟ أي التسمي أو الوصف. دعائه أي تسمية الله عز وجل. قال: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويجب أن تعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ومثل ذلك ما بوبه في تراجمه ابن مندر رحمه الله تعالى في ذكر الإخبار عنه بالأسماء، فهذا من باب الإخبار، فتجد أسماء لله ذكرى ليست موجودة منصوص عليها في القرآن ولا في السنة، فكيف يحمل هذا؟ يحمل على باب الإخبار، يحمل على باب الإخبار، أي أن الله يخبر عنه بذلك ولا يدخل كما قال أهل العلم في أسمائه وصفاته. وهذا الحديث فيه إثبات عدل الله عز وجل، فإذا كان يأخذ حق الشاه الجماء من القرناء وهم حيوانات بهائم لا تعقل، ولكن هذا من تمام عدل الله عز وجل، وسيقضي بينهما وسيحكم بينهما، فمن باب أولى الذين يعقلون المكلفون الإنس والجن. فهذا الحديث هو من أصول الإيمان، هذا الحديث هو من أصول الإيمان، وهو فرع من باب أسماء الله وصفاته، فرع من باب أسماء الله وصفاته أو توحيد الله، توحيد أسماء الله وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
هذا الحديث أيضا داخل في أصول الإيمان، وفيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وهو قوله إن الله كان سميعا بصيرا، فالله عز وجل يسمع ويبصر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالله عز وجل يأمر بأداء الأمانات للناس، وحفظ الأمانة من خصال أهل الإيمان، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات عامة حسية أو معنوية، والأمانات أنواع: الدين أمانة تسأل عنه، والأولاد أمانة، والزوجة أمانة تسأل عنها، وما أوكلت به أمانة، سواء كان من جهة ولي الأمر أن أمنك بعمل أو وظيفة، أو أمنك رجل أمانة تحافظ عليها. فالمؤمن لا يخون، المؤمن لا يخون، وإنما يحفظ الأمانة بجميع أنواعها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا عام، سواء كنت قاضيا أو كنت مسؤولا أو كنت راعي بيت تحكم بين نسائك بالعدل وبين أولادك بالعدل، أو كنت مديرا على موظفين تحكم بينهم بالعدل ولا تقرب لمصلحة وتبعد لحقد وسوء تفاهم، فيجب على كل من تحته أحد أن يعدل بينهما. وقد جاء في الحديث: المقسطون على منابر عند على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا، أي من تحت ولايتهم، سواء كان أولاد تحكم بينهم بالعدل، أو زوجات تحكم بينهم بالعدل، أو ولاية وظيفية تحكم بالعدل بين الموظفين. والحكم بالعدل العلم والتقوى، هذا هو الحكم بالعدل. فإذا حكمت بتقوى دون علم فهذا جور، وإذا حكمت بتقوى دون علم فهذا جور. فالحكم العدل أن يكون على علم وتقوى، ولذلك يجب على من تحته ولاية أن يعرف حقوق من تحته ليحكم بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، يعني ثلثا القضاء في النار وثلث في الجنة، وهذا من باب الإخبار. اثنان في النار قاضيان في النار، وهما إما أن يكون قاض حكم بجهل وإن كان عنده دين وتقوى، لكن إذا حكم بجهل دون علم فهذا قاض في النار. الثاني من عنده علم ولكن يحكم بالهوى، فهذا معنى قاضيان في النار، إما قاض حكم بجهل وإن كان عنده تقوى، ما ينفع تقوى، لا بد أن يحكم بالعدل بالعلم، أو عنده علم ويعرف ولكن يحكم بالهوى، إما لمصالح أو لرجاء مصلحة أو لأنه قريب يحكم له أو لأنه صديق وهكذا. فالقاضيان في النار هما من أحدهما من يحكم بجهل والآخر من يحكم بهوى. إن الله نعم يعظكم به، أيوة نعم ما يأمركم الله به ويذكركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الله عز وجل يختم الآيات بذكر أسمائه وصفاته بما يناسب المقام، فلما كان المقام مقام أمر بالحكم وأداء الأمانات فيخبر الله عز وجل أن الله يسمع قولكم ويبصركم ويعلم ما تفعلون ويسمع حكمكم ويبصر خيانتكم أو حفظكم للأمانة، ففيه من الوعظ والتذكير والتربية على مراقبة الله عز وجل. ثم قال ويضع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إبهاميه والتي تليها على عينيه، يعني بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وضع الإبهام على إذنيه والتي تليها إلى عينيه لبيان الكيفية أو المعنى، لإثبات وتقرير المعنى، أي أن الله له سمع وبصر، وهو السمع والبصر المعلوم، ولكن ليس للتمثيل وليس للتكييف، إنما إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى لبيان المعنى، أن الأمر ليس كما يدعيه المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو أنها مجرد ألفاظ تقرأ دون أن يكون لها معنى، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، ألفاظ لها معان نثبتها ونعرف معناها دون تمثيل أو تكييف أو تحريف. فهذا المراد، ففيه جواز الإشارة لأسماء الله وصفاته. ومثله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، ثم لما قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قال ألا بلغت؟ قالوا بلغت اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، يشير إليهم ويرفع إصبعه إلى السماء، اللهم فاشهد، فيرفع إصبعه إلى السماء. ففيه جواز الإشارة مع البعد عن التكييف والتحريف، فالإشارة للتوضيح ولبيان المعنى وليس الأمر ولا يقتضي التشبيه، ولهذا أهل الكلام ينكرون الإشارة بالإصبع إلى أسماء الله وصفاته، والحديث صحيح، الحديث صحيح. أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في جواز الإشارة بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في الجزء الأول، سجلوا الجزء والصفحة حتى يرجع لها الإنسان، الصواعق المرسلة كتابه على الجهمية والمعطلة لابن القيم، الجزء الأول صفحة 396-397، قال وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين، وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، يقبض يده ويبسطها. فلو كان هذا يقتضي تشبيها لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقتضي تشبيها، فهذه يد تليق بجلاله عز وجل، وأيدي المخلوق تليق بعجزه ونقصه، ولا يتبادر إلى المؤمن العاقل الفصيح الذي تعلم اللغة العربية وفهم لغة العرب لا يتبادر إلى ذهنه لما يقول هذا. ولهذا الكيفية ما كانت تتبادر إلى أفهام الصحابة والتابعين، إنما جاءت متأخرة ممن تلطخ بعلم العقل والفلسفة. وأول من بدر بها ذاك الرجل الذي دخل على أبي عبد الله مالك بن أنس وهو في درسه، فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شف، يريد أن يبين، أن يتعرف إلى أمر لا يدركه العقل، لأن الكيفية تعرف بماذا؟ إما بالمشاهدة، إما بالمشاهدة أو بالمثيل أو بخبر صحيح. ما أتى خبر صحيح في القرآن ولا في السنة بيان كيفية صفات الله، وليس لله مثيل حتى نقيسه عليه، ولا يرى الله في الدنيا حتى نرى كيفية الصفات، فهي منتفية. ولكن من تلطخ بآراء المبتدعة يصبح حيران، فجاء إلى الإمام أنس فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: بعد أن علاه الرحضاء، بعد أن أطلق رأسه يعني استنكارا، وعلاه الرحضاء، العرق يصب عليه من هول ما يسمع من هذه البدعة التي ظهرت، ولم تكن عند الصحابة أن أحدا يسأل كيف الله عز وجل، وهل يرى الله عز وجل حتى تعرف كيفيته في ذاته أو صفاته. فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به وطرد من المسجد. وهذا فيه دلالة عند السلف على طرد المبتدعة حتى لا يشوشوا على الناس بآرائهم وشبهاتهم. ومثله صبيغ بن عسل الذي كان يتكلم بالمتشابه، فسحبه عمر وجلده، وأمر الأمصار كلها في المدينة، في مكة، في العراق، أن لا يجالس صبيغ بن عسل. فكان يمر على الحلق، فإذا جلس عند حلقة قالوا: عزمة أمير المؤمنين، وقام وتركوه، يعني أمر أمير المؤمنين. يقول الراوي: حتى أصبح صبيغ كالبعير الأجرب، تعافه الناس. فرجع نادما إلى عمر قال: والله يا أمير المؤمنين، قد ذهب ما في رأسي. وهذا من دلائل أن ينبغي أن يشد، أن يشد السلطان أو العالم على من يريد أن يثير الفتن بين الناس. قال رحمه الله: ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد، انظر أي معنى إثبات المعنى وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته بإصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغه، تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره، والله المستعان. فهذا الحديث هو من أحاديث الإيمان، حديث أصول الإيمان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.